تخيلوا معايا المشهد ده، رجل بيقف في حديقة مظلمة وفي منتصف الليل، وبيحيط به حشد غاضب ومسلح جايين يعتقلوه. الرجل ده يعني بيمتلك فعليا القدرة أن يستدعي قوة عسكرية مدمرة،
قوة مرعبة.
بالضبط، دعنا نقول إنها تعادل أسلحة دمار شامل بمقاييس الزمان ده، قوة قادرة تسحق كل أعدائه في ثواني معدودة. ومع ذلك
بيرفض تماما استخدامها.
أيوة، بيختار طواعية إنه يسلم نفسه. في العادة لما بنتكلم عن نصوص تاريخية قديمة، خاصة اللي ليها طابع روحي، دايما بنميل إننا نغلفها بهالة من الأسطورة.
بننسى الجانب البشري والسياسي.
فعلا، بنتعامل مع الشخصيات وكأنهم يعني كائنات بتتحرك في فراغ مثالي، بعيد خالص عن وحل السياسة والفساد والمصالح البشرية. لكن في استكشافنا النهاردة احنا هننزع العدسة المثالية دي تماما،
خطوة مهمة جدا عشان نفهم الصورة الحقيقية.
أكيد، هنغوص في الأيام الأخيرة للمسيح مش كقصة روحية مجردة، لا، كأزمة سياسية وقانونية معقدة جدا حصلت في القرن الأول الميلادي. معنا النهاردة تحليل مكثف وتفريغ لمحاضرة تاريخية عميقة للدكتور كريغ كينر، بيحلل فيها بدقة إيه اللي كان بيحصل خلف الكواليس في الفصلين 26 و27 من إنجيل متى.
الدكتور كينر دايما بيقدم سياق تاريخي مذهل.
بالظبط، احنا هنا مش بندور في ماذا حدث بس، لكن بنحاول نفهم كيف ولماذا الشخصيات دي اتخذت قراراتها في ظل يعني آلة القمع الرومانية. أهلا بكل اللي بيتابعونا في الرحلة التحليلية دي، وعشان نفهم التعقيد ده بشوف إننا لازم نبدأ من الأرضية اللي حصلت عليها الأحداث دي. اللي كان بيخلي القدس في الأسبوع ده تحديداً أشبه بقنبلة موقوتة؟
ده فعلاً أهم سؤال ممكن نبدأ بيه. شوفي، إحنا مستحيل نقرأ الأحداث دي بعقلية النهاردة، لازم نستعير عيون شخص كان عايش في القرن الأول الميلادي. القدس وقتها ما كانتش مجرد مدينة دينية هادية زي ما الناس بتتخيل.
أمال كانت عاملة إزاي؟
دي كانت مدينة بترزح تحت وطأة احتلال عسكري روماني شرس جداً. وفي فترة الأعياد وتحديداً عيد الفصح، عدد سكان المدينة كان
بيتضاعف بشكل مهول.
وبالنسبة للرومان، أي تجمع جماهيري ضخم هو يعني مشروع تمرد محتمل. عشان كده الحامية العسكرية الرومانية كانت بتبقى في حالة تأهب قصوى،
حالة طوارئ يعني.
بالضبط، وفي المقابل الشؤون الداخلية للمدينة كانت بتدار من قبل طبقة أرستقراطية دينية اللي هم رؤساء الكهنة، ودول كانوا زي اللي بيمشوا على حبل مشدود،
بيحاولوا يوازنوا بين سلطتهم وبين الرومان.
بيحاولوا يحافظوا على سلطتهم وثرواتهم، وفي نفس الوقت يعني يتجنبوا إثارة غضب الرومان بأي شكل، لأن الرومان ممكن يتدخلوا ويسحقوا الجميع لو حسوا بأي فوضى.
واو، إذن احنا بنتكلم عن بيئة جيوسياسية مشحونة للغاية، أي شرارة صغيرة كانت ممكن تحرق المدينة كلها. وده بصراحة بيخليني أفكر في الحادثة الشهيرة اللي سبقت الاعتقال، لما المسيح دخل الهيكل وقام بقلب طاولات الصيارفة. كنت دايما بتسائل طب ليه ما تمش تجاهله ببساطة؟
سؤال منطقي جدا.
يعني أكيد كان في وعاظ كتير أو أشخاص بيثيروا الشغب في الزمان ده، ليه هو تحديدا؟
دي نقطة بالغة الأهمية، والتاريخ هنا بيقدم لنا مقارنة مذهلة بتجاوب على سؤالك ده بشكل مباشر. السجلات التاريخية بتكلمنا عن شخص تاني اسمه يشوع بن حنانيا.
مين ده؟
ده شخص عاش في نفس الحقبة تقريبا، وبرضه وقف في الهيكل وتنبأ بخرابه زي ما المسيح عمل بالظبط.
غريب جدا. طيب وإيه اللي حصل له؟ هل تم إعدامه هو كمان؟
هنا بقى يكمن الفرق الجوهري. الصدوقيون اللي هم الطبقة الحاكمة اعتقلوا يشوع ده وسلموه للحكم الروماني. الحاكم أمر بجلده بأسوة شديدة جدا لدرجة أن عظمة ظهرت. بس بعد كده؟
بعد كل ده إيه؟
تم إطلاق سراحه عادي جدا وسابوه يروح لحال سبيله.
مستحيل، تم إطلاق سراحه ليه طيب؟
لأنهم بعد ما حققوا معاه استنتجوا أنه مجرد يعني شخص مختل عقليا. بس الأهم من ده كله أنه ما كانش عنده أتباع، ما كانش بيمتلك قاعدة شعبية بتتأثر بكلامه.
الرومان ما بيهمهمش بالكلام، بيهمهم التأثير الفعلي.
بالظبط، الرومان ما بيهتموش بالخلافات اللاهوتية إطلاقا، بيهتموا بس باللي بيهدد استقرار الإمبراطورية. مفيش أتباع يعني مفيش تهديد، لكن في حالة المسيح الوضع كان مختلف جذريا،
عشان كان عنده قاعدة شعبية.
كان بيتكلم بسلطة وعنده حركة شعبية متنامية جدا بتتبعه وتؤمن بيه. التحدي العلني بتاعه في الهيكل ما كانش مجرد صراخ عشوائي لواحد مختل، لا ده كان إعلان استراتيجي، والسلطة الكهنوتية وروما ما قدروش يغضوا الطرف عنه.
يعني هو كان عارف النتيجة؟
المصادر بتأكد إنه كان بيتوقع موته، وكان يعلم تماما إن المواجهة دي هتؤدي للاصطدام الحتمي ده.
ده فعلا بيحطنا قدام فهم جديد تماما للقوة والتأثير. القاعدة الشعبية هي اللي خلته هدف، وده بيقودنا لتناقض غريب قوي في إزاي الأتباع دول نفسهم قيموا قيمته الحقيقية في اللحظات الحرجة دي.
تناقض صارح الحقيقة.
يعني خلينا نقف عند مشهدين حصلوا قبل الاعتقال بشوية. عندنا قصة المرأة اللي جت وسكبت قارورة عطر باهظة الثمن جدا، عطر الناردين، وفي الجهة المقابلة عندنا واحد من أقرب تلاميذه يهوذا اللي بيروح يفاوض عشان يسلمه مقابل مبلغ مالي.
التباين هنا شوفي مش مجرد تباين في الأفعال، ده تشريح عميق جدا للدوافع البشرية في أقصى حالاتها. الدكتور كينر في المحاضرة بيطرح تحليل مثير للاهتمام جدا عن قارورة العطر دي.
يعني العطر ما كانش مجرد حاجة عادية
خالص. احنا مش بنتكلم عن عطر عادي بنشتريه من السوق النهاردة. القارورة دي كانت مصنوعة من المرمر وفيها ناردين خالص. دي على الأرجح كانت إرث عائلي ثمين جدا بيتوارثوه عبر الأجيال.
واو، يعني ثروة.
وربما كانت بتمثل كل الضمان المالي اللي المرأة دي بتمتلكه لمستقبلها. فلما تكسر القارورة وتسكبها بالكامل، ده معناه إنه عطاء مطلق، استثمار لا رجعة فيه.
استثمار كامل لكل ما تملك في لحظة واحدة. وفي المقابل بنلاقي يهوذا بيروح للكهنة وبيتفق معاهم على 30 قطعة من الفضة. أنا يعني دايماً كنت بسمع الرقم ده، 30 من الفضة. بس هل ده كان مبلغ ضخم يستحق خيانة حركة بأكملها؟
شوفي، الأرقام في النصوص القديمة نادراً ما بتكون عشوائية. عشان نفهم دلالة الرقم ده، لازم نرجع للقوانين القديمة في سفر الخروج. 30 شاقل من الفضة ما كانتش ثروة طائلة هتخليه غني.
أمال كانت إيه؟
دي كانت بالتحديد وبالتسعيرة الرسمية ثمن العبد.
ثمن العبد؟
يعني لو ثور قتل عبد بيملكه شخص تاني، القانون كان بيفرض دفع 30 من الفضة كتعويض لصاحب العبد. ده كان مجرد تعويض عن فقدان ممتلكات.
يا إلهي، ده مذهل وصادم في نفس الوقت. يعني بيع شخص ب30 قطعة فضة مش مجرد خيانة طمعا في المال، دي رسالة تحقير.
بالظبط،
ده تجريد متعمد من الإنسانية. كأن الكهنة ويهوذا بيتفقوا ضمنيا إنهم يقولوا أنت ومعلمك لا تساوون سور عبد في سوق النخاسة.
تقييم متعمد لتقزيم قيمته وتحقيره. بس المفارقة العجيبة هنا هي إزاي المسيح اتفاعل مع موقف المرأة في المقابل.
وعدها تخلد.
بالظبط، وعد إن اللي عملته المرأة دي هيذكر ويروى في كل مكان بتوصل للقصة دي حول العالم. الباحثين هنا بيقارنوا الوعد ده بطموحات أعظم شعراء روما.
زي مين مثلا؟
زي الشاعر الروماني الشهير أوفيد. ده كان من صفوة المجتمع الإمبراطوري، كتب في نهاية واحد من أعظم أعماله بيتمنى إن التاريخ يخلد اسمه من خلال قصائده.
والنهاردة قلة قليلة جدا من الأكاديميين والمتخصصين في الأدب الكلاسيكي هم اللي يعرفوا أصلا مين هو أوفيد.
صحيح.
بينما قصة المرأة البسيطة دي اللي ضحت بإرثها بيتداولها مليارات البشر عبر التاريخ.
التفاني المطلق هنا انتصر على الطمع والاستخفاف. بس يعني الخيانة اللي تم لتصعيرها دي ما تنفذتش فورا.
لا، كان لسه في محطة أخيرة.
أيوة، قبل ما نخرج لبرودة الليل والاعتقال في مشهد داخلي وحميمي للغاية، العشاء الأخير. هنا بقى بننتقل من الساحات العامة والاتفاقات السرية لخصوصية غرفة الطعام. وهنا تحديداً الدكتور كينر بينبهنا إننا لازم نحذر من الصورة النمطية اللي تشكلت في أذهاننا.
أنت تقصد لوحة ليوناردو دافنشي اللي كل الناس قاعدين فيها في صف واحد وكأنهم بياخذوا صورة تذكارية؟
بالضبط. اللوحة دي رائعة فنياً طبعاً، لكنها تاريخياً يعني لا تمت للواقع بصلة إطلاقاً. في القرن الأول الميلادي وتحديداً في المناسبات المهمة، الناس ما كانوش بيجلسوا على كراسي حول طاولة مستطيلة زينا.
كانوا بيقعدوا إزاي طيب؟
كانوا بيستخدموا ترتيب هندسي معروف باسم التريكلينيوم.
التريكلينيوم؟ ده عبارة عن إيه؟
ده ترتيب خاص لغرف الطعام الرومانية، المجتمع وقتها تبناه للولائم الفاخرة. الطاولة بتكون منخفضة جداً ومحاطة بثلاث أرائق أو وسائد مائلة على شكل حرف يو.
يعني مش كراسي عادية.
لأ، والجالسين مش بيقعدوا بشكل عمودي، دول بيستلقوا على جنبهم الأيسر.
بيستلقوا؟
مستندين على الكوع الأيسر عشان يسيبوا إيديهم اليمنى حرة لتناول الطعام من المائدة اللي في المنتصف. والأهم من ده كله إن أقدامهم بتكون ممتدة للخارج بعيد تماما عن المائدة.
طيب ثانية واحدة، توقف هنا لحظة، لأن ده بيقلب الصورة اللي في ذهني تماما.
إزاي؟
يعني استلقاء على الكوع الأيسر والأقدام للخارج. الترتيب الهندسي ده بيفسر لي تفاصيل كتير كانت بتبان لي تاريخيا محيرة.
زي إيه؟
مثلا إزاي قدر واحد من التلاميذ إنه يميل برأسه على صدر المسيح عشان يسأله في السر أثناء العشاء؟ لو كانوا قاعدين على كراسي عادية المشهد ده هيبقى غريب جدا أو حتى مستحيل جسديا من غير ما يعملوا دوشة.
استنتاج ممتاز. في حالة الاستلقاء على التريكلينيوم، رأس الشخص بيكون قريب جدا من صدر أو ظهر الشخص اللي جنبه،
فالموضوع بيكون طبيعي
جدا. مجرد إمالة بسيطة للرأس بتسمح بحديث هامس وسري للغاية من غير ما حد من الباقين يلاحظ تفاصيله.
واو، وده كمان بيفسر الحادثة التانية لما دخلت امرأة وغسلت قدميه بالدموع أثناء وليمة تانية. أنا كنت دايما بسأل نفسي إزاي وصلت لقدميه تحت الطاولة وكلهم قاعدين.
بالظبط.
بس مع اتجاه الأقدام للخارج زي ما بتقول، الأقدام بقت هي الجزء الأقرب للباب وأسهل جزء ممكن حد يوصل له من غير ما يزعج الجالسين على المائدة.
شوفي، ده هو جمال فهم السياق المعماري والثقافي، بيخلي السرد التاريخي منطقي وواقعي جدا ولو أبعاد بنقدر نتخيلها. وفي سياق العشاء ده تحديدا اللي كان بيمثل وجبة الفصح اليهودي، ظهرت عبارات أثارت جدل كبير جدا بعدين، زي الإشارة للخبز والخمر على إنهم الجسد والدم.
والعبارات دي بالذات كانت سبب في اتهام المسيحيين الأوائل في الإمبراطورية الرومانية بتهمة شنيعة جدا، صح؟
تهمة أكل لحوم البشر.
يا ساتر.
الرومان سمعوا عن جماعة سرية بتجتمع عشان تاكل جسد قائدها وتشرب دمه، فطبعا يعني أخدوا الموضوع بحرفية شديدة جدا. لكن لو كانوا بس فهموا الثقافة اليهودية بتاعت عيد الفصح كانوا أدركوا مدى سخافة الاتهام ده.
ليه؟ الثقافة دي كانت بتنص على إيه؟
في وجبة الفصح المضيف أو رب الأسرة كان ملزم إنه يشرح عناصر الوجبة بشكل استعاري.
استعاري مش حرفي.
بالضبط. كان يرفع الخبز مثلا ويقول للحاضرين: هذا خبز المشقة الذي أكله آباؤنا عند خروجهم من مصر. طبعا مفيش أي شخص من الجالسين هيعتقد إن الرغيف ده هو نفس الرغيف اللي اتخبز 1300 سنة في مصر.
أكيد لأ يعني.
ده كان استخدام السعاري راسخ في ذهن المجتمع. العناصر دي بترمز للتضحية والفداء، مش تحول فيزيائي حرفي للخبز.
بس الواضح إن الفهم الرمزي العميق ده ما انتقلش بسلاسة لما الممارسات دي خرجت من بيئتها اليهودية وراحت للعالم اليوناني الروماني الأوسع. أنا يعني أذكر إن المصدر أشار لمدينة كورنثوس وإزاي الولائم هناك كانت مختلفة تماماً، وده عمل صدام ثقافي كبير.
كلامك مظبوط. مدينة كورنث دي كانت مدينة يونانية رومانية بامتياز، وهناك بقى الوليمة كانت بتلعب دور مختلف كلياً، ما كانتش مجرد وجبة طعام عادية.
أمال كانت إيه؟
دي كانت أداة قوية جداً لتأكيد التسلسل الهرمي الطبقي في المجتمع. يعني المضيف بيدعو أصدقائه الأثرياء ويجلسهم في أفضل الأماكن بناء على رتبهم الاجتماعية.
والطبقات الأقل؟
الأشخاص من الطبقات الأدنى أو العبيد والموالي دول بقى بيقعدوا في أطراف القاعة، وربما يعني يتقدم لهم طعام أقل جودة وخمر رديء جدا.
تصدق ده بيفكرني بإيه؟
بإيه؟
بفعاليات التواصل أو اللي بنسميها النهاردة networking events في الشركات الكبرى.
صح جدا.
يعني بتلاقي المسمى الوظيفي هو اللي بيحدد الطاولة اللي هتقعد عليها. المتدربين والموظفين الجداد في الخلف بيأكلوا سندوتشات باردة، بينما المديرين التنفيذيين في الأمام بيأكلوا شرايح اللحم الفاخرة وبيتكلموا مع كبار العملاء.
التشبيه ده دقيق للغاية فعلا، والتمييز الطبق الفج ده هو اللي أثار غضب بولس الرسول لاحقا لما كتب لأهل كورنثوس. كان بينتقدهم بشدة لأنهم يعني جلبوا عقلية النتوركينج الرومانية دي لمائدة المفروض أنها بتمثل تضحية متساوية للجميع.
بوظوا الفكرة الأساسية.
بالضبط. تحويل عشاء بيعتمد على فكرة التساوي لاستعراض للطبقية بيفقد الحدث معناه الأساسي كليا. العشاء الأخير كان في جوهره ثورة صامتة على الهياكل الاجتماعية دي.
طيب، من دفء المائدة دي والأحاديث العميقة والهندسة المعمارية اللي جمعتهم، خلينا ننتقل للنقيض تماماً، البرودة القاسية لليل برا أسوار المدينة في بستان جتسيماني. هنا بقى كل المفاهيم دي بتتحط قيد الاختبار العملي، والواضح إن أول ناس فشلوا في الاختبار ده هم أقرب الناس ليه.
أنت تقصدي التلاميذ اللي غلبهم النعاس، صح؟
أيوة، بس يعني ألا يعتبر النوم سلوك بشري طبيعي في وقت متأخر من الليل؟ ليه دايماً بيتم تسليط الضوء عليه كفشل ذريع كده؟
لأنه ده، شوفي، ما كانش مجرد ليل عادي. في التقاليد اليهودية لليلة الفصح كان من المعتاد، بل ومن المتوقع جداً، إن الناس تفضل مستيقظة لوقت متأخر جداً بعد الوجبة.
بيعملوا إيه؟
بيتحدثوا عن خلاص الله وتاريخ إنقاذهم، فكون إن أقرب دائرته يناموا في الليلة اللي أخبرهم فيها بشكل مباشر إنه هيسلم للموت، ده بيعكس انهيار درامي في توقعاتهم.
ما كانوش مستوعبين حجم الحدث.
تماماً، عدم استيعاب كامل لحجم اللحظة التاريخية اللي بيمروا بيها.
ووسط الصمت والنعاس ده بيقتحم المشهد حشد من الحراس، وبيتقدم يهوذا عشان يعمل فعلته الشهيرة، القبلة. إزاي تحية بسيطة زي دي بقت رمز تاريخي للخيانة؟
عشان نفهم ده لازم نحط القبلة في سياقها الثقافي. في الزمان ده القبلة ما كانتش بتحمل دلالة الرومانسية الحصرية اللي احنا عارفينها في مجتمعاتنا النهاردة.
كانت تحية عادية،
تحية طبيعية جدا بين أفراد العائلة أو بين المعلم وتلاويذه، وعادة بتبقى قبلة خفيفة على الشفاه أو الجبهة كتعبير عن الاحترام العميق والمودة.
إذن دي كانت علامة على الثقة.
بالظبط. ومن الناحية التكتيكية بقى، استخدامها كان يعني ذكي ومظلم في نفس الوقت.
إزاي؟
البستان كان مظلم جدا، ولو افترضنا إن مجموعة من الجنود المدججين بالسلاح والمشاعل قربوا بسرعة، كان ممكن جدا الجميع يهرب في الظلام ده. فدور يلوذا هنا كان إنه يقرب بهدوء ويستخدم أكثر علامات المودة الشيوعا عشان يحدد هوية المطلوب للحراس من غير إثارة الفزع المبكر. بس طبعا الفزع حصل على أي حال.
فعلا، بطرس بيستل سيفه وبيهاجم واحد من مرافقي رئيس الكهنة، شخص اسمه ملخص، وبيقطع ودنه. أنا دايما كنت بشوف التفصيلة دي غريبة شوية، يعني قطع أذن في معركة ليلية؟
التحليل المنطقي اللي بتدعمه الدراسات التاريخية هنا هو أنه بطرس ما كانش جندي متمرس أصلاً، وبالتالي هو ما كانش بيهدف لقطع أذن الراجل.
كان بيهدف لإيه؟
في خضام الارتباك والظلام ده، بطرس وجه ضربة قاضية كان يقصد بيها رأس ملخص مباشرة، بس ملخص غالباً اتحرك أو تراجع لورا، فبطرس أخطأ الهدف والسيف أصاب الأذن بدل الرأس.
واو، يعني كانت ضربة مميتة بس فشلت. وهنا بقى منوصل للحظة اللي ذكرناها في بداية كلامنا، اللحظة اللي أمر فيها المسيح بطرس أنه يغلق سيفه، وصرح أنه لو كان عايز كان يقدر يستدعي قوة تعادل 12 فيلق من الملائكة. خلينا نفكك الكلمة دي عسكريا، إيه هو حجم الفيلق الروماني في الوقت ده عشان المستمع يتخيل التشبيه؟
الفيلق الروماني الواحد أو الليجن كان بيتكون من حوالي 6000 جندي مشاة.
6000؟
مدربين تدريب عالي جدا، ده غير الفرسان والقوات المساعدة كمان. فلما يتكلم عن 12 فيلق، إحنا بنتكلم عن قوة بتزيد على 72000 جندي.
رقم مهول.
وعشان تدركي ضخامة الرقم ده، الإمبراطورية الرومانية بحالها بكل عظمتها ما كانتش بتنشر حتى فيلق واحد كامل في مقاطعة اليهودية وقتها.
مستحيل، بجد؟
والله، القوات المتمركزة في القدس كانت مجرد كتائب صغيرة لحفظ الأمن، مش فيلق كاملة.
ده بيخلي إعلانه مرعب، يعني هو كأنه بيقول أنا بمتلك قوة بتتجاوز التواجد العسكري لأعظم إمبراطورية على وجه الأرض في المنطقة دي كلها. زي ما قلتلك في الأول، هو شخص معاه الزرار بتاع أسلحة الدمار الشامل وصباعه على الزرار، والعدو قدامه ولكنه بيرفع إيده بيستسلم.
بالظبط.
ليه؟ ليه تمتلك القوة المطلقة وتختار الضعف المطلق بالشكل ده؟
لأن شوفي، استخدام القوة العسكرية المادية في اللحظة دي كان هيعني الهزيمة في المعركة الحقيقية.
إزاي؟
الاستسلام هنا ما كانش خضوع ناتج عن عجز، ده كان قرار استراتيجي وامتثال لغرض لاهوتي أعمق بكتير بيتعلق بالتضحية والفداء. لو كان أبادهم كان هيبقى مجرد متمرد سياسي تاني انتصر بالسيف زي غيره.
أها، فهمت قصدك.
فالتخلي الطوعي ده عن السلطة العسكرية هو بالظبط اللي التلاميذ ما قدروش يستوعبوه، وده اللي أدى لانهيارهم النفسي السريع بعد كده.
والانهيار ده يعني بيتجلى بوضوح في شخصيتين رئيسيتين، بطرس ويهوذا. الاتنين خذلوه في الليلة دي، بس نهايتهم كانت مختلفة تماما.
فرق شاسع. بطرس تحت ضغط الخوف البشري الغريزي وإنه عايز ينقذ حياته، أنكر معرفته بيه. والسجلات هنا بتذكر تفصيلة عبقرية، لهجته الجليلية هي اللي فضحته قدام الحراس.
لهجته؟
سكان الجليل كانت ليهم لكنة مميزة بتختلف عن سكان القدس، فالحراس عرفوا إنه من أتباعه. بس بطرس بعد ما أدرك اللي عمله انهار وبكى بمرارة، لكنه بقي.
ويهوذا؟
يهوذا نهايته كانت تراجيدية ومظلمة جدا، راح وانتحر شنقا.
الشنق تحديدا؟ هل ده كان بيحمل الدلالة معينة في الزمن ده؟
دلالة بالغة الأهنية. في العالم الروماني وقتها الانتحار في حد ذاته ما كانش دايما مرفوض، يعني سقوط القائد العسكري على سيفه عشان يتجنب الأسر ده كان بيعتبر ميتة نبيلة وشجاعة.
لكن الشنك لا.
الشنك كان بينظر ليه كطريقة مهينة جدا ومخزية للموت، والدارسين للتاريخ اليهودي فورا بيربطوا نهاية يهوذا دي بقصة مشهورة من العهد القديم.
قصة مين؟
قصة أخيتوفيل. ده كان مستشار الملك داود وخان سيده، ولما خطته فشلت راح وشنق نفسه برضه. السياق الثقافي هنا بيصرخ وبيقول دي هي نهاية الخونة.
واو، الرمزية هنا قوية جدا. طيب تم الاعتقال خلاص، بس احنا مش في غابة، احنا في نظام بيخضع لقوانين معقدة. هما ما يقدروش يقتلوه كده في الشارع، محتاجين غطاء قانوني، وده بياخدنا لقاعات المحاكم. ازاي قدروا يديروا المحاكمة في منتصف الليل بالشكل ده؟
المحاكمة الدينية دي اللي كانت قدام المجلس الأعلى لليهود أو السنهدريم بقيادة رئيس الكهنة قيافة، دي كانت يعني مهزلة قانونية بكل المقاييس.
ليه؟
أولاً تمت بالليل، وده أمر غير قانوني تماماً. ثانياً تمت في يوم عطلة مقدسة. ثالثاً تمت في بيت رئيس الكهنة مش في قاعة المجلس الرسمية. ده غير إن الشهود اللي جابوهم أقوالهم تناقضت بشكل واضح.
بس ثانية واحدة، ألم يكن القانون اليهودي صارم جدا في مسائل المحاكمات دي، خاصة اللي عقوبتها الأعدام؟ أنا أذكر إن شهود الزور مثلا كان ليهم عقوبات مغلظة جدا.
كلامك صح جدا، القانون بينص على إن شاهد الزور بيعاقب بنفس العقوبة اللي كان بيسعى يوقعها بالمتهم،
يعني الإعدام في الحالة دي.
بالظبط، بس ده ما حصلش. وهنا الأكاديميين بيطرحوا نقطة فاصلة، لازم نفرق بين المثالية القانونية اللي في الكتب وبين الواقع السياسي على الأرض.
يعني القواعد ما كانتش بتتنفذ؟
القواعد الصارمة اللي بنتكلم عنها دي اتوثقت لاحقاً في حاجة اسمها المشنة حوالي عام 220 ميلادي، ودي بتمثل مثاليات طائسة الفريسيين.
تقصد إن القوانين في الكتب حاجة واللي كان بيطبقوا الكهنة في أرض الواقع حاجة تانية تماماً؟
بالظبط. في القرن الأول السلطة ما كانتش في إيد الفريسيين المثاليين، دي كانت في قبضة الصدوقيين وعائلات رؤساء الكهنة، والناس دي بشهادة مصادر تاريخية محايدة زي مخطوطات البحر الميت والمؤرخ اليهودي جوزيفس كانوا غارقين في الفساد والرشوة والمحشوبية.
يعني المحاكمة دي كانت مجرد مسرحية؟
مسرحية رخيصة. حتى المشهد لما قيافة مزق ملابسه الكهنوتية الباهظة الثمن حزنا على ادعاء المسيح لما اعتبره تجديف، ده كان مجرد يعني إخراج مسرحي متقن عشان يمرروا حكم هم محضرينه سلفا.
طيب حتى مع الحكم الديني ده السنهدرين ما كانش بيملك سلطة تنفيذ الإعدام، صح؟ كان لازم يروحوا للحاكم الروماني بيلاطس البنطي. وهنا بيطرح سؤال بديهي جدا، بيلاطس ده بيمثل إمبراطورية شاسعة ومعروف بوحشيته، ليه هيهتم بثرثرة دينية محلية عن راجل بيدعي أمور لاهوتية؟ روما عندها آلهة كتير وما بتكترثش للاهوت اليهودي أصلا.
وده كان المأزق الأكبر لوجه الكهنة، وعشان كده استخدموا دهائهم السياسي عشان يترجموا التهمة من لغة الدين للغة السياسة.
عملوها ازاي دي؟
تهمة التجديف دي مبتعنيش بيلاطس في حاجة، لكن إنك تروح للحاكم وتقول له الراجل ده بيدعي إنه ملك وبيمنع دفع الضرائب لقيصر، هنا أنت بتتكلم لغة روما بتفهمها كويس جدا.
تهمة الخيانة العظمى
أو السيديشن، تمرد مباشر ضد الإمبراطورية.
حولوها لقضية أمن قومي، بس ألم يدرك بيلاطس إن دي مكيدة؟
بيلاطس كان حاكم مستبد يعني كان بإمكانه يطردهم من قصره بمنتهى السهولة.
هو كان مستبد، بس كان ضعيف جدا من الناحية السياسية.
ضعيف سياسيا؟ إزاي؟
خليني أشرح لك وضعه في روما. بيلاطس كان بينتمي لطبقة اسمها الفرسان، ودي طبقة اجتماعية وإدارية أقل شأن بكتير من طبقة مجلس الشيوخ الروماني. فموقفه في السلطة كان هش ومعتمد كليا على راعي سياسي قوي جدا في روما اسمه سيجيانوس. ده كان قائد الحرس الإمبراطوري.
فلو فقد دعمه ينتهي.
بالظبط. فأي تقرير يوصل للإمبراطور توبيريا بيقول إن بيلاطس يعني بيتساهل مع رجل بيدعي الملكية في مقاطعة مضطربة زي القدس، ده كان هيعني نهايته السياسية وربما إعدامه هو شخصيا. يا لها من ورطة. الكهنة حاصروه سياسيا ببراعة. وضعوه قدام خيارين، يا إما تعدم الراجع ده أو هنبلغ روما إنك لست صديقا لقيصر. هما كده أجبروا الحاكم الوحشي إنه ينفذ رغبتهم خوفا على منصبه.
100%. وبمجرد ما رفعت بطاقة قيصر اللعبة القانونية انتهت وبدأت الإجراءات التنفيذية. والإجراءات التنفيذية الرومانية دي ما كانتش مجرد عقاب عادي، دي كانت رسالة رعب مسرحية معمولة عشان ترضع أي حد تسوله نفسه إنه يتمرد.
وده بينقلنا لتشريح الصلب والتعذيب اللي سبقه. زي ما بنقول، روما ما كانتش بتكتفي بإنهاء حياة المتمرد، كانت بتستخدم القسوة كأداة هندسة اجتماعية لردع الشعوب. الجلد الروماني مثلا إزاي كان بيختلف عن المتعرف عليه في القوانين المحلية وقتها؟
الفرق كان مرعب. في القانون اليهودي الجلد كان ليه حد أقصى لا يمكن تجاوزه هو 39 جلدة، وده عشان يضمنوا إن الشخص ما يهانش أكتر من اللازم أو يموت.
طب والرومان؟
الرومان ما كانش عندهم أي سقف. الجلد الروماني أو السكورجينج ما كانش بيتم بصوت جلد عادي، ده كان بيتم بأداة مرعبة اسمها فلاجيلم.
الفلاجيليوم ده كان عبارة عن إيه؟
ده صوت متزود في أطرافه بقطع من العظام الحادة أو الكريات الرصاصية والزجاج. الجندي كان بيفضل يجلد الضحية لحد ما هو اللي يقرر يوقف بمزاجه.
يا ساتر.
السجلات التاريخية بتشير لأن كتير من المحكومين كانوا بيموتوا أثناء عملية الجلد نفسها قبل ما يوصلوا للصليب أصلا بسبب انكشاف العضلات والعظام النزيف الحاد.
ده مستوى مرعب ومقزز من العنف الجسدي، بس الأمر متوقفش عند تدمير الجسد وبس، كان في تعذيب نفسي ومحاولة لكسر الروح. الجنود الرومان يعني قاموا بالسخرية منه ولقبوه بملك اليهود وألبسوه تاج من الشوك وعباءة.
والسخرية دي ما كانتش عشوائية، دي كانت سخرية إمبراطورية ممنهجة. الجنود دول اللي غالبا كانوا قوات مساعدة سورية ما كانوش بيصنعوا إكليل الشوك ده كاختراع عشوائي للتعذيب.
أمال كان ليه دلالة؟
صنع خصيصا عشان يقلد التيجان اللي كان بيلبسها الملوك التابعين لروما أو الأمراء الهيلينيستيين في المنطقة دي، واللي كانت بتتصمم على شكل أشعة الشمس الممتدة للخارج.
فهم قصدك.
فهم صنعوا الإكليل من الشوك ودفعوه بقوة على رأسه عشان يسبب نزيف مؤلم جدا في فروة الرأس، وكانوا بيحتفوا يحيى ملك اليهود كنوع من الاستهزاء بهتاف يحيى قيصر، وألبسوه عباءة جندي قديمة عشان تبان زي الرداء الملكي الأرجواني.
النقطة دي بصراحة بتفكرني بإزاي الأنظمة الاستبدادية بتتعامل في كل العصور. هي ما بتكتفيش بقتل معارضيها، لا، دي لازم تكسر هيبتهم قدام العامة وتخليهم أضحوكة عشان تمحو أي أمل عند أتباعهم.
السخرية العلنية أداة قوية لتدمير الرمز.
بالظبط. بس في مفارقة هنا بتصيبني بالإشعرار الحقيقة. في السردية الأكبر للمصادر اللي بنقرأها، الجنود دول كانوا بيسخروا منه كملك زائف، بينما هم فعلياً ومن غير ما يدركوا تماماً كانوا بيقوموا بطقوس تتويج الملك الحقيقي للكون من خلال إكليل الشوك والعباءة.
مفارقة درامية وعميقة جداً فعلاً. ومن هنا بتبدأ رحلة حمل الصليب، وهنا برضو إحنا محتاجين نصحح صورة تاريخية شائعة.
صورة حمل الصليب بالكامل؟
بالظبط. المحكوم عليه نادراً جداً ما كان بيحمل الصليب بأكمله زي ما بنشوف في الأفلام.
أمال كان بيشيل إيه؟
المحكوم كان بيجبر إنه يحمل العمود الأفقي فقط اللي هو الباتي بولوم على أكتافه المجروحة والمقيدة.
ومع كل ده ومن شدة التعذيب والنزيف اللي تعرض له مقدرش يكمل المسير، لدرجة إن الرومان اضطروا إنهم يجندوا الشخص عابر في الطريق عشان يحمل العمود عنه.
سمعان القيرواني.
أيلا، سمعان القيرواني. والسؤال اللي بيفرض نفسه بقوة هنا، أين كان تلاميذه؟ ليه الرومان استعانوا بغريب؟
الإجابة هنا قاسية ومؤلمة جدا، لأنهم كلهم هربوا واختفوا تماماً.
سابوه لوحده؟
تركوه وحيد تماماً في أشد اللحظات ضعفه الجسدي، وظل اضطر القوات إنها تستخدم سلطتها وتسخر راجل غريب جاي من الحقول عشان يقوم بالعمل المهين ده.
لو حاولنا بقى نربط خيوط الرحلة دي كلها ببعضها، هنلاقي إننا قدام دراسة حالة استثنائية بجد. دي مش مجرد قصة عن شخصية دينية، دي تشريح دقيق جداً لآليات السلطة والفساد المؤسسي وصراع البقاء.
تلخيص ممتاز.
يعني إحنا شفنا إزاي تم التلاعب بالقانون، وإزاي تحالفت القيادات الدينية المحلية مع القوى الإمبراطورية الغاشمة لمجرد إنهم يحافظوا على مراكزهم. الديناميكيات السياسية دي، الخوف البشري من فقدان النفوذ، واستعداد الأنظمة للتضحية بالعدالة من أجل ما يسمى بالاستقرار السياسي، تتفق معايا أنها بتبدو وكأنها مقتطفات من نشرات الأخبار بتاعت النهاردة؟
التاريخ بيكرر آلياته بشكل مخيف حتى لو تغيرت الأسماء. لما الحقيقة بتتصادم مع مصالح السلطة، السلطة بتستخدم كل أدواتها، بداية من الخيانة الفردية زي 30 قطعة من الفضة، مروراً بالتلاعب القانوني في المحاكمات الليلية، وصولاً للقسوة العسكرية المفرطة، كل ده عشان تضمن بقائها. اللي بيخلي السرد التاريخي ده متفرد جداً هو مستوى التفصيل اللي بيوثق التصادم المروع ده بين القوة الغاشمة والسلطة الروحية الحقيقية في القرن الأول الميلادي.
وقبل ما نختم نقاشنا النهاردة، في فكرة برزت قدامي بقوة وإحنا بنتكلم عن هروب التلاميذ وفشلهم، وبصراحة هي فكرة تستحق إن كل مستمع ياخدها ويتأملها بمفرده شوية.
إيه هي الفكرة دي؟
إحنا شفنا إزاي ناموا في الحديقة، وإزاي يهوذا خانوا، وإزاي بطرس أنكروا وبكى، وإزاي كلهم اختفوا أثناء الصلب لدرجة إنهم جندوا شخص غريب. في العصور القديمة، رأس مال أي حركة دينية أو سياسية وشرعيتها كانت دايماً بتستمد من ولاء وشجاعة مؤسسيها الأوائل وأتباعها المقربين.
أكيد.
طيب، إذا كانت القصة دي مجرد أسطورة أو سردية مختلقة تم تأليفها لاحقاً عشان تأسس ديانة، ليه ممكن أي حركة تختار إنها تحتفظ وتدون سردية، يعني بتحط بالشكل المهين ده من قدرة قادتها المؤسسين؟
سؤال عبقري.
ليه تظهرهم كجبناء هاربين خزلوا معلمهم في أحلق اللحظات؟ المقاييس التاريخية هنا بتشير لحاجة تعرف بمعيار الإحراج أو criterion of embarrassment.
بالضبط، معيار قوي جدا في النقد التاريخي.
التفسير المنطقي الوحيد للاحتفاظ بالتفاصيل المخزية دي لأعمدة في الحركة الأوائل وعدم تجميلها بأساطير بطولية خيالية هو إن الأحداث دي كانت تاريخية وواقعية وحدثت بالفعل قدام الجميع، لدرجة إنه ما كانش بالإمكان إخفائها أو تزويرها أصلاً. وده بيسيب مساحة كبيرة ومثيرة للتفكير في مدى مصداقية وشفافية النقل التاريخي البشري، لما يعني نتخلى عن العدسات المثالية ونواجه وحل الواقع زي ما حصل تماماً من 2000 سنة.